حادثات وقل يا رب أبرئني من العصيان والذلات من العصيان والذلات.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، لازلنا بفضل الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان تلبيس الشيطان على الغفلان، وبدأنا بإذن الله جل وعلا تحت عنوان تشريعات نبوية لم ترد في كتاب الله جل وعلا. وكنا قد وقفنا في الحلقات الماضية وشددت جدا على أن الموضوع في غاية الخطورة، وأن الموضوع يمس المسلمين جميعا. وكنت قد وقفت في نهاية الحلقات الماضية عند قولي أن علماء الإسلام أجمعوا على الأصول المجمع عليها، على الأصول المجمع عليها، أي على أصول الإسلام المجمع عليها الثلاثة. قلنا الأولاني اللي هو كتاب ربنا، الثاني قلنا سنة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الثالث قلنا اجمع أهل العلم، اجمع أهل العلم. قلنا بالنسبة للرابع بقى تنازع أهل العلم في ذلك في الأصول الأخرى على رأسها القياس، والجمهور على أنه أصل رابع إذا استوفى شروطه المعتبرة. طيب، وقلت يا جماعة بالنسبة بقى إن كان القياس فيه نزاع، ما بعد القياس فيه نزاع، لكن بالنسبة لسنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا نزاع فيها ولا خلاف، لا نزاع ولا خلاف في أنها أصل مستقل، أصل مستقل، الأصل الثاني من أصول الإسلام، وهي أصل مستقل، وأنها هي الأصل الثاني من أصول الإسلام والمصدر الثاني للتشريع، والواجب على جميع الأمة الأخذ بها إذا صحت، إذا صحت، علشان ما فيش حد يقول لنا لا ما في ضعف في الموضوع، لا بقول إذا صحت، ولذلك نحن نأخذ بصحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. شو بقى المعلومات، وركز معايا جدا عشان تبقى فاهم وتقدر تستوعب اللي بيتكلم قدامك. ده مش معنى انه لبس زي ازهري يبقى خلاص، او لبس مع احترامي يقول لك انه سلفي يبقى خلاص، او لبس مش عارف، لا مش كلام من ده، مش كلام من ده. العلم، العلم، ركزوا معايا جدا. وقد ظهرت فرقة في صدر الاسلام انكرت السنة، يعني مش شيء جديد، انكر السنة الوقتي ده مش شيء جديد، لا، في صدر الإسلام ظهرت فرقة أنكرت السنة. ده كان بسبب إيه؟ بسبب اتهامها للصحابة، بسبب اتهامها للصحابة. الفرقة دي هي إيه؟ فرقة الخوارج، فرقة الخوارج دي كانت في صدر الإسلام وأنكرت سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنكرت السنة ليه؟ بسبب اتهامها للصحابة. انت عارفين الخوارج يعني كفروا يعني البعض من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفسقوا البعض، كفروا البعض وفسقوا كثيرا. لما نقول كفروا كثيرا وفسقوا كثيرا، وصاروا لا يعتمدون بزعمهم إلا على كتاب الله جل وعلا لسوء ظنهم بأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبما أنه قد ثبت للقاسي والداني، للعالم وغير العالم، للمتعلم وغير المتعلم، أن هؤلاء جهال، أن هؤلاء جهال، جهال بل ومجموعة من المارقين، ثابت لدى هؤلاء أن هؤلاء مع احترامي ليس عندهم من البضاعة الشرعية شيء، ليس عندهم من العلم الشرعي شيء، ولكنهم استحسنوا ما في رؤوسهم وأخذوا بظواهر النصوص، ولسوء ظنهم بأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنكروا السنة، ولذلك هي فرقة والعياذ بالله جل وعلا فيها من الضلال ما فيها. طيب تعال معاي الثانية بقى، فرقة الروافض، فرقة الروافض، الشيعة الروافض اللي قالوا ايه؟ اللي قالوا لا حجة الا فيما جاء عن المعصومين من آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما سواهم ليس بحجة. طيب لو قلتوا حتى انتوا واخدين عن المعصومين، اخدتوا عن مين؟ اخدتوا عن مين؟ ثانيا ايه الموازين الموجودة عندكم لمعرفة رتبة او درجة الحديث؟ ما في على الاطلاق. القوم حتى ما تيجي تقرأ الاحاديث الواردة عند القوم تضحك، مش على الاخطاء اللغوية اللي فيها ولا على الجهالات اللي ملياها، لا، بل على ركاكة، مع احترامي يعني من وضعها، وركاكة الكلمات الموجودة فيها واضطراب الكلمات وتناقض الكلمات، لا هم أخذوا عن أحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا هم أخذوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا منكرين لسنة النبي وهم ينكرونها حتى من عقيدتهم أنهم ينكرون سنة النبي، بل ويكفرون أئمة النقل فيه. هم يكفرون الإمام البخاري، هم يكفرون الإمام مسلم، هم يكفرون إلى آخر حتى أصحاب السنن والمسانيد. ولذلك هذه الفرقة الثانية وفيها من الضلال، بل هي الضلال. الفرقة الثالثة بقى ظهرت بقى في الآونة هذه الأخيرة، هذه الفرقة لا تزال إلى اليوم، وهذه الفرقة المسمى بالقرآنيين، مسماه بالقرآنيين، زعموا أنهم يحتاطون لدينهم فلا يأخذون إلا بالقرآن، وقد ضلوا ضلالا مبينا. خلي بالكم معايا جدا، أنا بقول دول أهو قالوا من باب التحيط لدين، من باب التحيط لدين، زي ما أنا بينت لك أهو، وتك تعالى معايا، الدين قرآني حقيقي من اللي بيدعي أنه من القرآنيين، من القرآن طبعا القرآن منهم براء، من القرآنيين ومنكر للسنة ويؤدي عبادة واحدة لله. ما إن كنت أنت صادق وجيت تصلي جنبي أسألك أنت جاي تصلي إيه؟ صبح؟ الظهر؟ العصر؟ المغرب؟ العشاء؟ طيب عرفت الفرائض الخمسة من خلال السنة. طب عرفت التوقيت بتاعها منين؟ من خلال السنة. طب عرفت كيفية تأديتها إزاي؟ وأركانها وواجباتها وسننها؟ من السنة، وإلا غير كده ما فيش، ما جاتش إلا في سنة صحيح سنة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم تفصيلا. يبقى أنت في الحالة دي لو بتفعل أقول لك أنت منافق، بتضحك على نفسك، أنت هو مقر بالسنة ولكنك بتقول أنك منكر للسنة. لكن إن كنت بتعمل كده بس يعني مظهرة أمام المسلمين على أنك مسلم ودي أدام الأدوات اللي بتظهر بها، ده موضوع تاني بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، إنك ربما يعني إن كنت بتخفي يعني خلاف ما تظهر، إنك بتظهر الإسلام وتبطن غير الإسلام، ده موضوع بقى بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ولذلك هي فرقة ضالة، هي فرقة ضالة. أكبر دليل على كده يا جماعة، ده حتى بالنسبة للقرآن، انت احيانا تيجي تقرأ ايات في الاحكام وايات في التشريعات لا تستطيع فهمها على الاطلاق الا من خلال التبيين والتفصيل الوارد في صحيح سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اديك مثال على ذلك، اما اجي اقرأ قول الله جل وعلا والسارق والسارقة، والسارق والسارق، فاقطعوا ايديهما، فاقطعوا ايديهما، لما يقول لي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، هقوله طيب تعالى بقى ايه نصاب السارقة؟ انت بتقول لي قطع ايده، هو اي سرقة يتقطع لها الايد؟ طب ان كانت دون النصاب اقل من النصاب ما بتتقطعش الايد، امال انت بتتقطع الايد، يبقى مش هتجدها في القرآن، مش هتجدها في القرآن. ولذلك انا اقول لك انت قرأت الآية اهو وعايز تطبق الحكم، نعم، كم هو نصاب السرقة؟ هتقول لي ما اعرفش، لانها في سنة النبي مش في القرآن. طب تعالى كمان، من اين تقطع اليد؟ هو ربنا قال فاقطعوا ايديهما، طيب انا لما اقطع الايدين اقطعها منين؟ من الصوابع ولا من عند الرزغ ولا من كذا الى اخر هذه الامور، من عند الكف الى اخر هذه الامور، مش هتعرف، مش هتعرف لانها مش ورده في القرآن بل في صحيح سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب وهل القطع هنا مبدأ للسارق أقطع بالإيد اليمين ولا الإيد الشمال؟ مش هتجد إلا التفصيل في صحيح سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ما هي الشروط في الشيء المسروق؟ ما فيش على الإطلاق. طيب لو الكلام ده في عم جاعة وألجأ الناس إلى الحاجة والاضطرار أعمل إيه؟ مش هيعرف إلا من خلال صحيح سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أدي بس في السرقة، أدي في السرقة، أدي حد لا يمكن على الإطلاق إنك تقف على تفصيلي وتطبيقي إلا من خلال صحيح السنة. إنما هتقرأ النص القرآني وسرق وسرقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، بس ما أنتش هتعرف تطبق. ليه؟ لأن عشان تطبق ترجع لصحيح سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عشان تاخد المعلومات الكافية شافية في صحيح سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هنا تقرأ لكن ما تعرفش أي شيء أكثر من كده. طيب قس على ذلك بقى حد الزنا، كن في حد الزنا ايضا. على انت الوقت عايز تطبع حد الزنا، طب ايه شروط تطبيق حد الزنا الى اخر ما ذكر فوق، ما فيش اي حاجة مذكورة الله الا في صحيح سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مفصلة في صحيح سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للقاذف كذلك الى اخر هذه الامور. طيب يا جماعة ارجع بقى للنقطة الغاية في الأهمية ده، أنا بس بقول لكم إن اللي هيترك السنة مش هيعرف يعبد ربنا سبحانه وتعالى، لا يمكن يبقى أفاك. يعني المجموعات اللي بتطلع على القنوات دي وبتقول لك بترك السنة إلى آخر هذه الأمور أخذ بالقرآن فقط، أنا بقول لهم أنتوا مجموعة من الأفاكين الكذابين. خلاص أنت في مسجد اترك الإمامة فيه، لأن أنت كده كذاب ونصاب ومحتال. ليه؟ لأن الصلاة اللي أنت بتؤديها دي ده أنت واخدها من صحيح سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من باب صلوا كما رأيتموني أصلي. ليه؟ لأن تفصيل الصلاة بالشكل دي بالنسبة للمواقيت وعدد الفرائض وبالنسبة للأركان والواجبات والسنن أنت واخدها من صحيح سنة النبي، وإلا مش هتصلي على الإطلاق كذا، الحج كذا إلى آخره، بالنسبة للصيام، بالنسبة للزكاة، إلى آخر الفرائض، مش هتجدها في صحيح سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ده مش كده وبس، مش كده ان انا بقول لك بس مش هيعرفوا يعبدوا ربنا على الاطلاق، لا ده في تشريعات بكلمه حلال وحرام، يجوز لا يجوز الى اخره، وردت في السنه وما وردتش في القران خالص. مش بقول لك ورده في القران بس تفصيلها في السنه، اللي انا جبت لك قبل كده الوارد في القران وتفصيله في سنه النبي، اللي هي الفرائض زي ما قلت لك، الزكاه لكن تفصيلها في السنه، الصيام تفصيله في السنه، الحج تفصيله في السنه، الصلاة تفصيلها في السنة، إلى آخر هذه الأمور. لا أنا أجيب لك أشياء بقى مش مذكورة في القرآن، ما وردتش في القرآن لكن وردت في السنة، وأنت ملزم إنك تأخذ بها، ملزم. ليه؟ للأدلة التي سقتها لك في الحلقة الماضية في مطلعها. تعال معايا تقول لي فيه تشريعات نبوية ما وردتش في القرآن، بقول لك آه وليست قليلة بل كثيرة. تعال الأول حاجة تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، دي مذكورة في صحيح سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع التفصيل من حديث لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، والحديث في صحيح الإمام مسلم. أيضا خد رقم اثنين، تحريم القرابات من الرضاع، تحريم القرابات من الرضاع اللي ما وردتش في القرآن. تعال معايا كده واحد يقول لي بس في ورد في القرآن في تحريم، بقول لك اسمع معايا، بقول لك ورد في القرآن المحرمات من الرضاع اللي اذكرهم لك دول، من قول الله جل وعلا وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة، ثاني وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. طيب بينما أتت سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ببيان حرمة كل القرابات، فقال صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لما يعني قالوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها حمزة اللي هو ابن عبد المطلب اللي هو عم النبي وفي ناس وقته وأخ النبي في الرضاعة، شوفي أم سيدنا النبي يقول إيه، قال لا تحل لي، لا تحل لي، شوف اللي جاي بقى ده الشاهد بقى، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاع، الحديث في صحيح البخاري بس اللي هي من هنا أهو، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، مش قضية بس أمهاتكم اللي هم يعني رضعتم منهم ولا أخواتكم من الرضاع، لا اللي هي من قول الله وأمهاتكم اللاتي أرضعناكم وأخواتكم من الرضاعة، مش دول بس، لا ده سيدنا النبي قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كل اللي بيحرم من النسب يحرم من الرضاعة. أهو الأكثرية دي لم ترد في كتاب الله جل وعلا. طيب رقم ثلاثة، ورد أيضا في السنة النبوية تحريم أو تشريع لم يرد في كتاب الله، اللي هو إيه؟ تحريم كل ذي ناب من السباع، تحريم كل ذي ناب من السباع، لم يرد نص في كتاب الله جل وعلا بتحريم كل ذي ناب من السباع، يعني إما بنقول بالنسبة للسباع كل ذي ناب منها، لم يرد في القرآن تحريم أكل لحم هذا أبدا، ما وردش ولكن لم يرد ذلك إلا في صحيح سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما بنقول بالنسبة لكل ذي ناب اللي هي الحيوانات المفترسة، الحيوانات المفترسة زي إيه؟ زي الأسود والنمور وغيرها. لكن سنة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم حرمت ذلك في حديث عن أبي ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. فين الحديث؟ الحديث في صحيح الإمام البخاري. لما بقول لك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، ما وردش ده في كتاب الله، التشريع ده لم يرد في كتاب الله جل وعلا، ولكن ورد في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص اللي بينكر السنة ده بقوله خلاص انت روح كل بقى أسد وكل نمر وكل كيت وكل السباع، كل ما له يعني ناب من السباع اللي هي من الحيوانات المفترسة. لا. طيب أيضا أربعة، شوف أنا قلت إيه، واحد اثنين ثلاثة أربعة، ومش أقول لك أربعة بس ولا خمسة ستة، لا خليك ماشي معايا. أربعة، تحريم كل ذي مخلب من الطير، تحريم كل ذي مخلب من الطير، بمعنى إن القرآن الكريم لم يحرم أكل كل ذي مخلب من الطيور. كل ذي مخلب من الطيور، القرآن لم يحرم كل ذي مخلب من الطيور، يعني ما حرمش أكله. الله، يبقى معنى كده أنا أكله؟ لا، بجد إن السنة النبوية حرمت كل ذي مخلب. سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حرمت كل ذي مخلب. خلي بالكم معايا، اما بقول كل ذي مخلب ده منين؟ من الطيور، من الطيور. ليه؟ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما وارضاهما نهى صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير، وعن كل ذي مخلب الشيرو، وعن كل ذي مخلب من الطير. السؤال الاولاني او الثاني هذا لم يرد في كتاب الله. الاولاني نهى عن كل ذي ناب من السباع، ما وردش في كتاب الله. الثاني نهى عن كل ذي مخلب من الطير، لم يرد ايضا في كتاب الله، بل هذا التشريع في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث يا جماعة الحديث ابن عباس ده في صحيح الامام مسلم لمن اراد المراجعة. طيب خمسة، شوف واحد اثنين ثلاثة اربعة، دخلت خمسة. تحريم الحمر الاهلية، تحريم الحمر، انا بتكلم في التشريعات اللي ما ورد، هي تشريعات ما وردتش في القرآن، ما وردتش في القرآن. تحريم الحمر الاهلية لم يرد نص في القرآن الكريم، يعني لم يرد نص في كتاب الله جل وعلا بتحريم اكل الحمر الاهلية، الا ان ذلك ورد في صحيح سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. للحديث اللي هو عن ابن ابي اوفى قال اصابنا مجاعة ليالي خيبر، اصابنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الاهلية فانتحرناها، فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نادى منادي النبي يعني صلى الله عليه وسلم، اكفئوا القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر الأهلية شيئا. اكفئوا القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر اللي هي الأهلية شيئا، حرمها البت. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حرمها البتة، والحديث فين؟ في صحيح الإمام البخاري. يبقى هنا بالنسبة لتحريم الحمر الأهلي لم يرد نص في القرآن، لم يرد نص في كتاب النبي، في كتاب الله، لم يرد نص في كتاب الله جل وعلا بتحريمه أبدا، لكن التحريم جاء في صحيح سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن أبي أوفى لما نادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفئوا القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئا، حرمها البت. طيب أنا قلت واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، أدخل بقى على ستة، ركزوا بقى معايا جدا. ستة، حل ميتة البحر والدم، حل ميتة البحر والدم. طبعا عشان الأمانة العلمية اللي هي من رواية أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. قلت الحديث طبعا أنا خرجته قبل كده وبينت الضعف فيه، لكن أجمعت الأمة على ذلك، أجمعت الأمة على ذلك، والأمة لا تجتمع على ضلالة. و بالنسبة لي هذا الحكم إنما هو وارد وثابت وثابت حتى في أيام سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك بنقول حتى وإن كان هناك الشيء في السند إلا أن المتن صحيح. خلي بالكم عادي جدا. يبقى إذن حل ميتة البحر والدم، بنقول رغم أن الميتة والدم محرمان فين؟ في القرآن. الميتة والدم محرمان في القرآن، إلا أن في صحيح سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أم جايب لي تشريع إلا حل ميتة البحر والدم، لكن مش موجودة في القرآن. التشريع ده جاي في سنة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ أما بنظر فيه إنما حرم، خلي بالكم معايا جدا، إنما حرم عليكم الميتة والدم، يعني في قول الله جل وعلا إنما حرم عليكم الميتة والدم، يعني والدم، إنما حرم عليكم الميتة والدم، إلا خلي بالكم عاد جدا إلا أن السنة استثنت من الأحكام تحليل ميتة البحر وهي السمك. وأيضا بالنسبة لي الاستثناء في الجراد. وأما الدم بقى يبقى الدم المتمثل في الكبد والطحال، ولذلك قلت لكم اهو أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. يبقى خلاصتها باختصار عشان أقفلها تماما، بقول رغم أن الميتة والدم محرمان، إما تنظر لي الإجمال كده في كتاب الله جل وعلا تجد أن الميت والدم محرمان في كتاب الله جل وعلا. لكن ما واحد يقول لي طب الدليل في القرآن على أن الميت والدم محرم، بقول له إنما حرم عليكم الميتة والدم، عايز أوصل أقول إنما حرم عليكم الميتة والدم إلى آخره. خلي بالكم إلا أن السنة استثنت من الأحكام تحليل ميتة البحر اللي هي السمك، وأيضا بالنسبة للجراد والدم المتمثل إنما هو في الكبد والطحال. طب خلوا بالكم معايا، قلت 1 2 3 4 5 6، أدخل بقى على 7. تشريع الأذان والإقامة، تشريع الأذان والإقامة. بالنسبة لتشريع الأذان والإقامة ما ورد عندي شيء من على الإطلاق منه في كتاب الله جل وعلا، يعني بالنسبة للأذان لم يرد في كتاب الله جل وعلا، بالنسبة لإقامة الصلاة لم ترد في كتاب الله جل وعلا، إنما التشريع ده جاي فين؟ في صحيح سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى جاء تشريع الأذان والإقامة في السنة النبوية بإقرار سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لرأي سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه بسن النداء للصلاة، ثم بإقراره بالنسبة للكلمات بتاعة الأذان بقى، ثم بإقراره صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد على رؤياه لما شاف الرؤيا، لأن الصحابة كانوا قاعدين يفكروا نعمل إيه مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان نجمع الناس للصلاة. منهم اللي يقول نتخذ يعني ناقوسا كناقوس الكذا، ومنهم من يقول نتخذ جرسا ككذا، إلى آخر هذه الأمور. عبد الله بن زيد شاف رؤيا، الرؤيا دي شاف فيها المؤذن بيؤذن بكلمات الأذان، لذلك لما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك، وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه أيضا قد رأى ذلك. ولذلك قلت بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد على رؤياه وما جاء فيها من ألفاظ الأذان والإقامة، قال يا رسول الله أنا شفت الأذان بيتم كالتالي: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وقعد جاب الأذان وأم جايب الإقامة بكلماتها، فأقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن ذلك في رؤيا للصحابي الجليل عبد بن زيد، أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ليه؟ لأن سيدنا النبي قال إيه؟ إنها لرؤيا حق إن شاء الله، إنها لرؤيا حق إن شاء الله، وإحنا هو على الآذان اللي في ربوع الأمة مذ بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، ده الآذان. وإيه؟ خلي بالكم بقول أهو تشريع الآذان ما جاش في القرآن، الإقامة بعد منه عشان نقوم نصلي وراء الإمام لم ترد في كتاب الله جل وعلا، ولكن في صحيح سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى انتهيت 1 2 3 4 5 6 7، أدخل على 8. حد شارب الخمر، حد شارب الخمر، ما جاء في القرآن بشأن الخمر هو التحريم والتحذير، التحريم منها تحريمها والتحذير منها، تحريم الخمر هو الوارد في كتاب الله جل وعلا، والتحذير من شرب الخمر هو الوارد في كتاب الله جل وعلا. أما السنة فقد أتت بتشريع الحد على شرب الخمر، أما السنة فقد أتت بتشريع الحد على شارب الخمر أو على شرب الخمر. وليس ذلك في القرآن. والحدود يا جماعة توقيفية، والحدود توقيفية بمعنى أنه لا يصح فيها إلا النص، وقد ورد النص في السنة فكان ذلك استقلالا منها بتشريعه. فعن علي أنه قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40. يبقى أنا انتهي بقى من 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، أدخل على 9، أدخل على 9 اللي هو التشريع. إيه بقى؟ الحكم بيمين وشاهد، الحكم بيمين وشاهد. خلي بالك القرآن نص على إيه؟ قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء، اللي هي الآية 282 من سورة البقرة. خلي بالكم عاية جدا، بينما جاء في السنة المستقلة يعني في الأصل الثاني في المصدر الثاني المستقل جاء في السنة الحكم بالشاهد واليمين، ولم يرد ذلك في كتاب الله، ولم يرد ذلك في كتاب الله الحكم بالشاهد واليمين. فعن ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، قضى بيمين وشاهد. طيب عشان ألحق أخذ كمان يعني تشريع يعني ورد في السنة ولم يرد في كتاب الله جل وعلا، قلنا انتهينا من 9 ندخل بقى على العاشر. العاشر بقى هو تحريم استعمال أواني الذهب والفضة على الرجال والنساء، تحريم استعمال أواني الذهب والفضة على الرجال والنساء. شوف معايا، لم يرد في القرآن نص في هذا الشأن، لم يرد في كتاب الله جل وعلا نص في هذا الشأن، إلا أنه ورد التحريم هذا الذي ذكرته في صحيح سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تقول لي إيه هو الدليل على ذلك؟ أقول لك من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وأيضا الحديث الثاني وهو حديث أيضا صحيح، من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. يبقى هنا تحريم استعمال أواني الذهب والفضة على الرجال والنساء، قلت لم يرد في القرآن نص في هذا الشأن، ولكن ورد ذلك في صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني مش آخر نقطة، لما عني قد كثيرة، لكن في عشان وقت الحلقة هختم به النقطة اللي هي الحداشر بقى، التشريع الحداشر اللي هو ايه؟ ورد في السنة ولم يرد في كتاب الله جل وعلا، اللي هو تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال، تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال. قلت لم يرد نص في القرآن بتحريم الذهب والحرير على الرجال. اقرأ القرآن من مبتدأ إلى منتهى، من الفتحة إلى الناس، لن تجد على الإطلاق يعني نص بتحريم الذهب والحرير إيه على الرجال، إلا أن السنة بيّنت ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل أحل لإناث أمة الحرير والذهب وحرمه على ذكورها، وحرمه على ذكورها. طبعا بقية التشريعات التي لم ترد في كتاب الله ورد في صحيح السنة لا زالت كثيرة، لكن لأن الوقت قد انتهى فإن أقف عند هذا الحد وأقول للجميع السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته. وقل يا رب أبرئني.